بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 11 على 1.
من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: خير كلامي أو أفضل كلامي بعد القرآن 4 كلمات: لا يضرك بعيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فمثل هذا الذكر يوسع المجال للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الهضم بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب ظرفه وحسب وقته، فيكرر ما يشاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 100 مرة. فإذن القسم الأول لظرف لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد، أيكثر من كلمة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. إذا كان عنده وقت في يده أو مالك فيه بنفسه يتقيد بذكر جاء فيه عدد، فالحديث السابق: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك جاء مثل هذا الأجر: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنتم تشوفوا هذا أطول من ذلك، فمن كان عنده وقت أطول يأتي بهذا الذكر: تأهيل 100 مرة والأجر غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالآن اشتغلوا بطعامكم بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى إرضاع. الشيطان ولكن لو صح كان فيه شوء من الحرج والعنف بالنسبه الذي ينسى القائد، لانه يقول ان النسي فشل قائد في المستقبل. اما الحديث الثاني في هذا فيه نسي، ويمكن ان يفسر الحديث الثاني على ضوء قواعد الشرائع والتي منها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن رجل ربما يكون صاحبك في المحك إليه مثالا صالحا لما نحن فيه، هو يعرف الحديث هذا، فتأتي أنت أيوة. أتذكره وكما في الرسول كرر قائما وقائما ولا يهتم بخمره عن السلام والاستقرار. هذا لا يفعل ذلك ناسيا ليعذر ويكون محاسبا مخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته لنهيه الذي فيه حديث عديده من اشهرها حديث انس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم قائما وبلغ له زجره والزجر ابلغ في النهي من لفظة النهي لا يرى. فمن كان لا علم لنا في هذا فعبد الله واسع. ومن كان على علم ذلك انه يستحسر ويتساهل ويتمسك بفعل للرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله والباعث له عليه ويعرض عن تشكيل العام الموجه من كلمة الإسلام. هذا أمر في الخطاب.
سؤال من بره.
تأثر جوابها من بحث الشاب ما يبدو لك. أنا أقول لك إن شاء الله كرة كون الصحابة كانوا يشتهون كوانا أقوى في الحجة لراحة الشرب قائمة أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب قائمة. نعم هذا عرب في هذا والله ما تبين لك الجواب بعد ها تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب أولى.
أنه كان يشرب قائما جالسا قد يحمل على قصية أو في ظرف معين حدث معين. كلام ابن عمر من ناحية أحد الصحابة وعليه صلى الله عليه وسلم
هذا سؤال طيب. هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الأمور منها أن شربه قياما كان إما بعد قبل أن ينهى الرسول عليه السلام عن شربه قائما أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. ولذلك النصوص التي خرجت في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام. اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع أم لا، ولا شك أن الصواب أن ذلك في حكم المرفوع إلا عند التعارض فهنا في حديث ابن عمر كنا نأكل ونشرب ونحن قيام. أيوه. الأحاديث كما ذكرنا آنفا نهى عن الشرب قائما وقال الذي شرب قائما قيء. ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة، علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم ألوف مؤلفة، هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رآهم يصلون قيام. ونحن نعلم بالضرورة أن هناك عددا ضخما أن يصلون قياما، لأن هذا هو الأصل، وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره، فهو على الجواز. فحينئذ إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابي أو عن فرد من أفراد الصحابي يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له وزن من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها، لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوما ما مما كان مباحا. كما أننا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الذهب ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. فهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. وباختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع نص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع، حين التعارض وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح.
السلام
عليكم. السلام عليكم. نعم.
سيدنا يحتج بحديث مسلم أن عليا رضي الله عنه شرب قليلا من زمزم وقال هكذا رأيت وصف النبي، فبلغني أن أخويا نهونا من الشرب قليلا قد رأيت وصف النبي صلى الله عليه
وسلم. هو صادق وما يخرج عن كلام السابق، هو صادق في قوله رأى الرسول عليه السلام.
فهم التعدي تعدي الحكم فشربه.
ما لنا ولفهمه إذا خالف النص ماذا نقول في النهي؟
طيب من يقول من مذهب الجمع مقدما وجه التدبير فالأولى عمل المصير بدل الجد المصر.
هذا القول بارك الله فيك ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه. لا ما تنقل، لا تسعني، إذا نقلت يجب أن تحرر النقل. أنا أقول لك الآن شيخ الجمع مقدم على ترجيح، هذا كلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟
بين دليل.
طيب أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم.
أجمع بين أنا أمكن كلامنا عن إيه؟
لا تعيد كلامك، أنا فهمته، وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الشرب قائما وبين شرب قائما يصح كلامك، وقد يصح النتيجة، يعني يصح قولك أنه ينبغي أن نجمع بين دليل ودليل، أنت لما قلت لك أنه حديث علي هذا أعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمه، إذن أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. صح ولا مش مقتنع أنت؟ فهم علي دليل هو؟
لا دليل.
إذن سؤالك ليس في محله لما تقول أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت لك لا، لكن هنا دليل معارض بفهم بدليل، وليس دليل معارض بدليل. على كل حال تتأمل في هذا الكلام إن شاء الله ويتبين لك صوابه بإذن الله.
هذا بالنسبة للطعام قائما كذلك كالماء،
ما في عندنا نص في النهي عنه، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر. اي نعم، ولا نجد يعني مخالفا له في الصحابة، نحن نتبع على هذا، وبخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر الحاضر، الكراسي موجودة بكثرة وهم يقومون، هذه يعني عادة غربية، فيتأكد في هناك مخالفتهم في ترك هذا القيام أثناء الطعام. نعم أبو
موعظة يا شيخ.
ونحن في ماذا يا أستاذ؟ والبحث بارك الله فيك يجوز أو لا يجوز، أما أنه الأفضل هذا ما في إشكال. يا أبونا أبو أنس يذكرنا ب موعظة نقدمها أو يقدمها بعضنا لبعض إن شاء الله. الذي يخطر في البال أن نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا، ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذاك الحديث، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنبينا صلوات الله والسلام عليه يرتب على دخول الجنة أن تتحقق المحبة، وهذه المحبة تحقق الإيمان الذي هو الأصل في دخول الجنة، فإنها محرمة على الكافرين، وقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر في دخول الجنة هو الإيمان بالله ورسوله، لكنه يبين أن هذا الإيمان لا يكمل حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا بأس من التعرض له، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة. مهما كان شأن هذا الإيمان قوة وضعفة، لأن دخول الجنة كما تعلمون جميعا إن شاء الله على مراتب وعلى منازل، فحسب قوة إيمان المؤمن وضعف إيمان المؤمن يكون له الأسبقية في الدخول أولا أو التأخر عنها ثانيا، ثم حسب قوة الإيمان والضعف تكون منزلته في الجنة. فنحن نعلم جميعا أن هناك ناسا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، يعني كما يقال اليوم ترانزيت أولا، لكن هؤلاء قلة نادرة جدا جدا في البشر الذين لا يعلم عددهم إلا الله. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم دخل عليه الصلاة والسلام لحكمة، فأخذ أصحابه يتظننون بينهم من يكون هؤلاء 70 المحظوظون يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول: من يكون هؤلاء غير نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا بلادهم وأوطانهم. آخرون يقولون: لا، بل نحن الأنصار الذين نصروا نبيهم عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة. ثالث يقول: لا، هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يروه. ثم خرج عليهم الرسول عليه السلام مجددا ليقول لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من بين الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة بالتخفيف، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فقام آخر وطلب منه نفس الطلب، قال: سبقك بها عكاشة. وهنا بحث طويل أيضا لسنا الآن في صدده. الشاهد أن دخول الجنة على درجات وطبقات، وبعد الدخول منازل، فناس كهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ناس لا بد لهم من حساب. ولو أن مصير الحساب سيكون دخولهم الجنة بدون عذاب، لكن لا بد لهم من حساب. وإلى هذه الحقيقة يشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لماذا؟ لأنه الأغنياء سيسألون، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن دخول الجنة حتى الذين سوف لا يعذبون لا بد لهم من حساب في المحشر ويطول ما شاء الله من سنين. أما الذين ارتكبوا ذنوبا وآثاما واستحقوا بذلك عذاب الله يوم القيامة فحدث عنهم ولا حرج، فإنهم يدخلون النار ويعذبون، ولكن لا بد أن يخرجوا يوما ما من النار بسبب إيمانهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لا يخلد في النار. الشاهد من هذا الكلام كله أن نوضح قوله عليه السلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فهذا الإيمان هنا المقصود به مطلق الإيمان، سواء كان ضعيفا أو كان قويا فهو سبب لدخول الجنة. أما أنه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، الجيل الأول الذي ذكرناه، أو دخل الجنة بعد حساب دون عذاب، أو دخل الجنة بعد عذاب ويختلف من مدة البقاء في العذاب، كل هذه الأنواع داخلة في عموم قوله عليه السلام: حتى تؤمنوا. ولكن ما بال قول عليه السلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل هذا الإيمان الثاني المذكور في الحديث هو عين الإيمان الأول؟ جواب لا، الجواب لا، المقصود هنا بالإيمان الكامل، بخلاف الإيمان في المحل الأول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولو كان إيمانا ناقصا، المهم هو ينجيه من الخلود مع الكفار في النار. أما ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا تؤمنون إيمانا كاملا إلا إذا تحاببتم. الآن يأتي تمام الحديث، ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب إيجاد هذا التحابب الذي هو من الأسباب الكثيرة في أن يستكمل بها المؤمن إيمانه، فيقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أنتوا ولا الآن نزلت الشمس عليكم، وما بعد الله
نزل على رأس
الله هذه كنا لسه في هناك بني خلصت ويراك زلقت حالك.
نعم هذا حد دائما أكثر من الأجود.
أهلا وسهلا، لكن ما تضيق على نفسك،
مع ذلك فيها راحة كثيرة.
جزاك الله خير.
هذا ما كنا نتمنى يركب
فقال عليه السلام في سبيل بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسنى للمؤمن المنازل العليا في جنات الخلد، ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان. أقول سببا لتنبيه أن الحديث لا يقصد أنه مجرد ما أن المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لفظ الحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير، وهي زيادة هامة موضحة مبينة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: من الخير، لأنه قد يقول شخص أحمق أو مجادل بالباطل: طيب أنا أحب مثلا أن أتمتع بالحرام، فهل هذا ينبغي أن نحبه للمسلم؟ الجواب في هذه الزيادة الهامة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وليس من كل شيء يحبه، وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا، وقد يكون المحبوب لديه حراما، فهل يجوز هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هذا المكروه أو ذاك الحرام؟ الجواب لا، لأن الحديث إنما يقصد الخير، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. الخير، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والشاهد أنكم ترون معي أن هذا الحديث شامل لكل أسباب الخير، فلا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا طبع نفسه بأن يحب لإخوانه المسلمين جميعا ما يحب لنفسه من الخير. وإذا نحن وضعنا أمام أعيننا هذا التوجيه النبوي الكريم، حينئذ كان ذلك من أقوى أسباب أن تصلح نفوسنا وأن تطيب أخلاقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه المودة والمحبة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فأساس الإيمان الكامل كما يبدو من هذا الحديث وذاك هو حسن الخلق، لأن المسلم حينما كما قلت آنفا يلتزم أن يعامل إخوانه المسلمين بما يحب لنفسه من الخير، لا شك أنه سيكون على قدم عالية جدا من حسن الخلق. وحسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل الحسن الخلق لا يدرك درجة قائم الليل صائم النهار. قد يكون هو مقصرا في عبادته لله عز وجل وتنفله في بعض الطاعات، إما لظروف مثلا تحيط به أو لكسل ينتابه في نفسه أو لغير سبب من أسباب كثيرة، لكنه هو في تعامله مع إخوان المسلمين حسن الخلق، فكأنه قام الليل وصام النهار بمجرد إحسانه لخلقه، وذلك يستلزم أن يحسن معاملته لإخوانه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. كذلك جاء حديث رائع جدا من قوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. وحينئذ ليكون المسلم عند توجيهات هذه الأحاديث الصحيحة فعليه أن يراقب نفسه في معاملته لإخوانه في في كل جوانب الحياة، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن لا يقول في أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأساءت إليه. فأنتم جميعا تعلمون تحريم الغيبة وتحريم النميمة، وتحريم إزعاج المسلم والإضرار به ونحو ذلك. لكن الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين حتى منا نحن السلفيين الذين خصهم الله عز وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي غاب عن كثير أو عن أكثر المسلمين، لكنهم مع الأسف نسوا قسم آخر مما كان عليهم أن يقوموا به، ألا وهو حسن التعامل بعضهم مع بعض، المسلم مع المسلم. لذلك فأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم بتحريم الغيبة والنميمة ومحاولة الإساءة إلى الناس، لأن هذه أشياء كلها معروفة لديكم، لكني أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين بوجوب مراعاتنا لهذه الأحكام الشرعية عمليا، وأن لا ننحرف عنها خلقيا لنستحق تلك المراتب والمنازل العالية التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الأخير: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. هذا ما كتب لي أن أذكركم به، ولعل في ذلك ذكرى حسنة وذكرى تنفع المؤمنين بإذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لا مانع بطبيعة الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه. نعم،
أو سؤال هذا الموضوع نفسه
هو الأبدأ، فإن وجد فبها وإلا فليكن أهم من ذلك.
وزع على بعضكم أوراق اللي بده
بده ورقة شو؟
لا حول من نفس الموضوع يعني.
قوم من الشمس يا أبو أنس، يا أبو أنس قوم من وين الفجر بالضبط؟
أنا عايز الشمس.
ما شاء الله، وفي هذا الوقت أيضا.
على أخرك
عارف يعني. نعم.
استاذنا بالنسبة لإقالة محمد في هذا الحديث، هل يعني يقول عمر الإنسان إذا كان وصل الرحم يقول عمر
تعالوا في قرن
عفوا عني، قلت لك سؤالك مفهوم لكن هو خطأ. ليه؟ لأنه ما دام الرسول بيقول يطيل العمر، إيش معنى السؤال هل يطيل العمر؟ لكن أنا قلت لك سلفا فلا تستعجل علي، قلت قصدك مفهوم لكن السؤال خطأ. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض المشايخ أنهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث، كان أليق وآدب بالنسبة لكلام الرسول الصريح، لا سيما هناك حديث آخر وهو منه أشهر وأصح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليصبر رحمه، من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليصبر رحمه. من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي عجبي من صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويلهم لهذا الحديث والذي قبله، لأنهم يقولون ليس المقصود إطالة العمر حقيقة، وإنما المقصود المباركة في عمر هذا الإنسان. ولماذا يتأولون هذا التأويل؟ يتأولون هذا التأويل بحجة هي قائمة على تأويلهم، ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرزق رزق مقسوم، وهذا مصرح في أحاديث التي فيها أن الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح ويأتي الملك لينفخ فيه الروح يسأل ربه عن سعادته وشقاوته وأجله ورزقه، يقول فإذا العمر محدود والرزق مقسوم فكيف يعني يقال أن العمر يطول والرزق يوسع عليه؟ لذلك تأولوا بذلك التأويل. وموضوع تعجبي هو أنه لا يمكن لمسلم أن يقول في ما تأولوه به إلا ما يقوله فيما تأولوه، أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة، وألف اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل، فإيش الفائدة من قولنا أن المقصود البركة في العمر والبركة في الرزق؟ هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، لأن كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع، ولكن ما بين عشية وضحى يصبح صفر لدين. صحيح هذا قضية البركة، لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة؟ والبركة أيضا محددة، أيضا ما استفدنا شيء من هذا التأويل فرارا من الإشكال الذي أوردوه على أنفسهم، أي في تأويلهم هذا يقال لهم مكانك راوح لا يتقدم إطلاقا. فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة، أي الرزق يوسع على صاحبه الخلق الحسن والواصل لأقاربه وعمره يطول. وكيف ذلك والعمر محدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون جواب السعادة والشقاوة، السعادة والشقاوة ليست محددة أيضا؟ طبعا قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أعمالنا هذه عن سابق عن قدر ماض أم الأمر أنف؟ قال لا بل عن قدر ماض. قالوا له ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. وتلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيش معنى الحديث والآية؟ معنى الحديث والآية أن السعادة والشقاوة كل منهما مرتبط في علم الله عز وجل، والذي سجل في اللوح المحفوظ العمل الصالح مع السعادة والعمل الطالح مع الشقاوة. ديجي هذا قطع منه اي والله طول بارك تفضل منه يا الله. إذا عرفنا أن السعادة مرتبطة بالعمل الصالح والشقاوة مرتبطة أيضا بالعمل الصالح، وأن كل من العمل الشقاء مرتبطة بالعمل الطالح، وعرفنا أن كل من العمل الصالح والعمل الطالح سببان يحققان السعادة أو الشقاوة. هذه حقيقة لا خلاف فيها بين المسلمين أبدا. إذا كان العمل الصالح هو سبب السعادة والعمل الطالح سبب شقاوة، فصلة الرحم وحسن الخلق سبب لطول العمر والسعادة والرزق. أي إن الحديثين السابقين ذكرا وهو حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار، والحديث الآخر من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصل رحمه، يتحدثان في دائرة الأسباب. شو سبب السعادة؟ سبق العمل الصالح. شو سبب الشقاوة؟ العمل الطالح. هنا الحديثان يتحدثان عن سبب سعة الرزق وطول العمر، قال حسن الجوار وصلة الأرحام. فنحن ما ندري ما الذي كتب على الإنسان، أسعاد أم شقاوة، لكن العمل هو الذي يدرينا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بي أن أعلم أنني أنا يعني مسلم أو مؤمن أو محسن، قال سل جيرانك، فإن أحسنوا الثناء عليك فأنت مسلم، وإن أساءوا الثناء عليك فأنت غير مسلم، أو كما قال عليه السلام. إذن الأعمال هي مربوطة مع القدر الغائب عنا، ولذلك قال تعالى في الآية السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى إلى الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما أن رجلا لا أقول مسلما، وكما أن رجلا عاقلا لا يستطيع أن يقول أنا أترك أسباب الصحة وأترك أسباب القوة والسعادة الدنيوية بحجة أنه إن كان الله مقدر لي الصحة والسعادة الدنيوية هاتجيني هذه السعادة ولو أنا ما اتخذت سبب من الأسباب. ما أحد يقول بهذا، ولا عكس تجد الناس الأشقياء الفاسدين سلوكا وأخلاقا يأخذون بأسباب السعادة الدنيوية والصحة البدنية، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الصحة لا بد لها من اتخاذ الأسباب. كذلك يقال تماما بالنسبة للسعادة الأخروية، إذا المسلم يريد أن يكون سعيدا فعلا فعليه أن يضع نصف عينيه الآية السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تماما، من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليس رحمه، أي صلة الرحم سبب شرعي لسعة الرزق وطول العمر، لكن النتيجة نحن مخبأ عنا غير معلوم لدينا كالسعادة والشقاوة تماما. لكن كما أن السعادة والشقاوة لا أسباب، كذلك طول العمر وسعة الرزق لا أسباب، لا فرق بين هذه الأسباب وبين تلك الأسباب. ويكفي في إثبات أثر السببية في السعادة الأخروية أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء هنا سببية، يعني بسبب عملكم الصالح. وأعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال عن أفضل الأعمال قال الإيمان بالله تبارك وتعالى. العمل الإيمان عمل قلبي، مش كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل. لا، الإيمان أولا لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله، ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر ذلك على البدن والجوارح. لذلك فقوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نص قاطع صريح في أن دخول الجنة ليس بمجرد الأماني، كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لعلك أخذت الجواب سؤالك. طيب هيئوا سؤالا آخر.
يقول أخ سمعنا من بعض الإخوة أنه كتب موضوعا عن التصوير أجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح.
لا يحتاج إلى توضيح، كذب وزور.
أخ يسأل يقول إن ستر العورة في الصلاة واجب وليس شرطا، فما مدى صحة هذا القول؟ وعلى هذا يصحح صلاة من تصلي بالجنطال؟
الحقيقة أن بالنسبة لشرطية العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ليس عليها دليل صريح ويقتنع به كل طالب للعلم. ولذلك يرد مثل هذا السؤال من هذا السائل، لكن هو لو تأمل في حديث واحد ربما فتح له باب الاقتناء بشرطية التي نفاها وبنى على ذلك صحة صلاة من يصلي بسوء مكشوف العورة، خاصة إذا كانت امرأة. أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا الحديث في نفي قبول صلاة المرأة التي تصلي بغير خمار كاشفة عن رأسها، إلا أن يكون ظاهريا ليس له مجال وأفق واسع في الفقه، فأقول أنا أقول لأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها، لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القبل والدبر تقبل صلاتها. إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفهم فهو بلا شك مما لا نهنئه فيه، أما لا نهنئ من يدندن هو حول ظاهريته حينما قال في تفسير حديث أبي هريرة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد قال ذاك الظاهري القديم، فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول في الماء الراكد جاز. هكذا يقول الحديث. ماذا يقول؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بحيرة صغيرة هناك ليس فيها ماء جاري، فلا يجوز باتفاق البول في هذا الماء الراكد. لكن شذ بعض الظاهرية فقال لو بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الماء من الإناء في الماء الراكد جاز. ما الذي لاحظ؟ لاحظ الحبثة. من حيث التعبير العربي هذا الذي بال في الإناء الفارغ وملأه بولا هذا لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد حقيقة الماء العربي، هذا يقال بال في الماء في الإناء الفارغ. لكن النكتة في الموضوع أنه ذاك الظاهري بيقول ما دام ما بال مباشرة في الماء الراكد وإنما بال في إناء فارغ، فلو أفرغ هذا البول من الإناء الفارغ إلى الماء الراكد جاز. هذا عجيب من الفهم، لأنه كل إنسان يفهم أن الرسول عليه السلام حينما نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إما على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء، لأنه قد لا يتنجس، قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينجسه هذا البول مهما كان غزيرا، لكن هو يتلوث على الأقل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء، أن الإنسان إذا شاف إنسان يبول في هذا الماء ولو نظر إليه نظرة الشرعية فوجده طاهرا لأنه لم يتغير أحد أنصابه ثلاثة، لكن نفسه تعب أن تشرب من هذا الماء وقد وقع في ذلك البول. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء فضلا عن نجاسته أو محافظة على طهارته. هذا أو ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيلة التي تصورها ذلك الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج أمرا طبيعيا ليس خياليا، لأن الإنسان هذا المثال الثاني بال في الإناء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد يعني هو خيالي أكثر مما هو واقع، هو تخيل هذه الصورة. لكن بالتعبير الشامي أي حيوان يتعاطى هذه الصورة يأتي إلى الإناء الفارغ فيملأه بولا ثم يريقه في الماء الراكد، هذه صورة خيالية محضة، هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ويقول الأمر الأول لا يجوز والأمر الآخر يجوز. ليه؟ لأن الرسول نهى عن البول في الماء الراكد وهذا ما بال في الماء الراكد. نحن نقول لغة ما بال في الماء الراكد، لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجة واحدة، ومثل ما يقول العامة كل الدروب الطاحون. وكما صورت أكثر من مرة رجل ما بال يا سيدي في الماء في الإناء الفارغ ماسورة طويلة يمكن تكون في أعلى الجبل، بال فيها الماسورة فر نزل البولين في الماء الراكد. مين بيقول إنه هذا في فرق بين ما إذا بال مباشرة أو بواسطة الماسورة؟ هذه هذا جنون. كذلك نريد أن نقول إذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كان هذا دليلا أنه لا يجوز المرأة أن تصلي إلا وهي ساترة لعورتها لأن رأسها من العورة، لكن هناك عورة أكبر وأفسد منها لو صلت وفقدها ظاهر مثلا، فهذا أفتن وأفسد لصلاتها. فلذلك هذا الحديث الواحد يكفي دليلا للجمهور على أنه ستر العورة